سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآني. وبعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من الحديث المشهور الثلاثة الذين نأى بهم طلب الشجر، فأواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فانغلق عليهم الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وذكرنا أن الأول توسل إلى الله عز وجل ببر والديه، والثاني بعفته وبعده عن الفاحشة مع إمكانيته، والثالث بأمانته ورد المال إلى أصحابه مع أنه أصبح أضعاف مضاعف. اليوم إن شاء الله سنبدأ في قصة أصحاب الكهف، وهي التي ذكرها ربنا عز وجل في صورة سميت باسمهم، وهي صورة الكهف، وهي المبدوءة بقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الآيات. وكما تعلمون ورد في فضل هذه الصورة حديث حسنه أهل العلم أن من قرأها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين نورا، والحديث سنده حسن. وإن كان ضعف من بعض أهل العلم فالأمر واسع، فالمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. بدأت هذه القصة بقوله عز من قائل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الآيات. وسبق وأن ذكرنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، قلنا قصتهم، الكهف سيأتي ذكرهم والرقيم تقدم ذكرهم على القول المعتمد الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعكر صفو ما ذكره بعض أهل التفسير أن الرقيم هو اللوح المرقوم الذي كان عليه أسماؤهم. وقلنا قبل ذلك أن إذا خفي الحكم على بعض أهل العلم أو تكلم في مسألة على خلاف الدليل يلتمس له العذر ولا يتابع فيما قال. وذكرنا أيضا أن تفسير القرآن بثلاثة أنواع، الأول تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى المراتب ولا نعدل عنه إلا عند عدم وجوده، فما ذكره ربنا عز وجل مجملا فصله في موطن آخر، وهكذا كما قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه من هم ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النوع الثاني من أنواع التفسير وهو أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت فشأنه شأن القرآن أي لا نعدل عنه، كما صح هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاء ثم أفاق فضحك فقلنا له مما تضحك، أو قال لنا أتدرون مما أضحك، فقلنا الله ورسوله أعلم، فقال نزلت علي صورة آنفة، ثم قرأ قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أتدرون ما الكوثر؟ نهر أعطانيه ربي في الجنة. يبقى هنا فسر القرآن بالسنة. النوع الثالث من أنواع التفسير وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، ويدخل فيه بدلالات ألفاظ العربية، عدا ذلك لا يقبل بل يرد على صاحبه. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال ومن فسر القرآن والحديث وتأوله على غير ما أوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح باب للزندقة والكفر، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. وعليه إذا سمعت رجلا يفسر القرآن بغير ما ثبت عن الصحابة والتابعين اعلم كما قال الشيخ الإسلام مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. فقوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فيه سبب نزول لهذه الآيات وهو ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره أن قريشا بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يهود سألوه عن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعوا، وسألوه عن رجل طواف الأرض ماذا فعل، وسألوه عن الروح. وحقيقة الأمر كما قال أهل الاختصاص أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت أن يكون سبب نزول، وعليه فقوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أو قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين كما سوف يأتين، أو قوله تعالى ويسألونك عن الروح، لا عذرا، الأمرين الأولين الكهف وذي القرنين لم يثبت فيهما سبب صحيح للنزول. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن كثيرا من الناس مولع بسبب النزول، حتى أنهم بدأوا يعني يخترعون لكل آية سبب للنزول، وهذا يا أخوانا لا يصح. فمعرفة أسباب النزول شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية يعتمد فيه على النص الوارد الصحيح، لم يثبت انتهى الأمر على ذلك. طيب قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر أعجب من أصحاب الكهف. والكهف هو المغارة في الجبل، إلا أنه واسع، فإن كان صغيرا فهو الغار. الرقيم على قول من أقوال أهل العلم معناه المرقوم، وهو فعيل بمعنى مفعول، فقيل هو لوح فيه أخبار هؤلاء القوم، ولكن الصواب أن الرقيم هم من؟ أصحاب الغار. هذا هو الصواب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل في هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، ذكرها مجملة في ثلاثة آيات، وبعد ذلك ذكرها مفصلة، وهذا أمر في علم المعاني أي علم البلاغة يسمى بالتشويق، أن يشوق السامع أن يتتبع هذه القصة يرحمكم الله. فالله عز وجل ذكرها مجملة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أيضا لم يرد نص في قصة أصحاب الكهف يوضح الزمن الذي وقعت فيه هذه القصة، ولا أسماؤهم، ولا أين كانت، يعني مكانهم فين، وفي عهد أي نبي حدثت. طب وأسماء هؤلاء القوم لم يرد، وعليه لا يحل البحث عن هذا الأمر، ومن بحث في ذلك فقد خالف النص. لما؟ لأن أهل السنة والجماعة عندهم أصل، وهو أن باب الغيبيات باب واحد. باب واحد يعني إيه؟ المعول عليه الدليل الشرعي. أتى دليل شرعي عن واقعة القصة؟ نعم. أتى دليل شرعي عن زمانها؟ نعم. عن مكانها؟ نعم. عن أسماء هؤلاء القوم؟ نعم. لم يرد؟ لا نبحث. وهذا إخوان الله يبارك فيكم أرجو أن تنتبهوا له حينما تتعرضون للقصص القرآني أو حتى القصص النبوية، لأن هذا ليس منه فائدة، فلو كان فيه فائدة لأتى به النص الشرعي. وضربنا مثالا ونحن نشرح قصة البقرة، فلما قال عز وجل لهؤلاء القوم فقلنا اضربوه ببعضها، بس هذا النص. إن تكلمت عن هذه البعضية خالفت الدليل، لأن مش ليس هذا هو المقصود. المقصود إيه؟ أن الله عز وجل يريد أن يظهر لهؤلاء القوم قدرتهم حتى يفردوه بالعبادة ويتركوا عبادة غيره. بقرة ذبحتموها بأيديكم حتى ماتت، وأخذتم جزءا منها فضربتم به ميتا فأحياه الله، هو ده الهدف. يبقى تجلس بعد ذلك تبحث ما البعضية، خطأ كذلك. أين وقعت قصة أصحاب الكهف؟ الله أعلم. طيب في أي زمن، بعد عيسى أم بعد موسى؟ أيضا الله أعلم. طب ما أسماء هؤلاء القوم؟ لا ندري. ما عددهم؟ جاء به النص. ده يا أخوان المسلك الشرعي. لذلك إياك ثم إياك أن تعتلي منبرا أو تدرس للقوم وتبدأ تقول واختلف أهل العلم في زماني قصة أصحاب الكهف على أقوال معينة، وتبدأ تسرد في الأقوال، ليس لك دليل على صحة هذا الكلام، بل يؤخذ عليك، فيه مضيعة للوقت وليس فيه أي فائدة لمن تسمعه. كذلك وقعت هذه الكهف مثلا في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أو في زمن موسى، ليس دليله يدل على ذلك. فالقول على الله عز وجل في الغيبيات لابد أن يقتصر على الدليل الوارد. والغرض كما قال أهل العلم لا يجوز السؤال عن ذلك، لأنه يخرج الإنسان عن المقصد الأساسي من القصة، وهو الوقوف على قدرة الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال ابن كثير وغيره أن الفتية فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنونهم عنهم، فهربوا فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طيب العلماء استلوا من دية درس، يعني لا يليق أن يغيب عن مسلم فضلا عن طالب علم. وأرجو الله يبارك فيكم أن تنتبهوا لهذه المعاني، لأن الإشكالية عند الكثير منا إن إحنا بدأنا نهتم بعلوم الآلة ولم نهتم بقلوبنا، أقصد اللجوء إلى الله عز وجل، ودي من أخطر ما يكون. يعني الفتية فروا بدينه من قومه لما وجدوا أن قومهم يعبدون غير الله وليس عندهم ثم دليل على هذا الأمر إلا عدم العلم، ففروا بدينهم إلى الله عز وجل، خرجوا تركوا بلدهم وانصرف، لم تعد هذه البلد صالحة لأن يقام فيها شعائر الله. فلما دخلوا إلى غار وهم يهاجرون ابتغاء وجه الله، في هذا الأمر كله ما نسوا اللجوء إلى الله. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. لذلك أخطر ما يقع فيه المسلم أن يغتر بعمله لله ويترك اللجوء إلى الله. لا يا أخوانا، خطأ كبير. ومن أجل ذلك لعلني ذكرت لكم أصلا قبل ذلك وسوف يأتينا إن شاء الله في ثنايا القصص، وهو أن المسلم إن كان يعمل لله ولنشر دين الله وللدعوة إلى المنهج الصحيح والمعتقد القويم السليم، فلا معنى أنه يستحق التأييد من الله، ليس معنى ذلك أنه يترك الأخذ بالأسباب. خطأ. يبقى أنت بتطلب العلم، مش معنى تطلب العلم بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط لك يسخر لك الريح كما سخرها لسليمان ويحملك من بيتك إلى المسجد أبدا، أو معنى ذلك يفتح في قلبك الذاكرة الوقادة تحفظ ما يلقى عليك من أول كلمة، أبدا. يبقى استحقاق التأييد الإلهي من الله للعبد لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. أرجو أن يحفظ هذا ويكون له أثر في سلوكنا، لأن كثير من إخواننا بيهمل الأخذ بالأسباب. لذلك في طلب العلم الشرعي العقيدة والفقه وغيرها، كما كنت تعمل في العلوم الكونية من الكيمياء واللغة الأجنبية والرياضيات وغيرها، من أولى وأوكد عليك أن تعمل في العلوم الشرعية. وخبرك كنت تقطع الليالي الطويلة وتذاكر، ويعني تأمر بمن يوقظك إذا نمت، وتأخذ أشياء منشطة للسهر إلى غير ذلك، في علوم كونية أقصى ما يمكن تتوظف وتأخذ لك إرشاد. طيب علوم دنيا وعلوم دينية المآل المترتب من ورائه علمها والعمل بها سعادة في الدنيا والآخرة، فهي أولى وأحرى بالاهتمام من غيره. يبقى الأخذ بالأسباب. ومن أجل هذا ذكر أئمتنا الأكابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر لما تراءى الجمعان وأصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 17 و300 والمشركون زهاء الألف، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ورفع يديه إلى السماء واجتهد في الدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبه، وقام صديق الأمة واحتضنه وقال كفاك فإن الله عز وجل منجز لك ما وعدك، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعلمنا اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله. لذلك دائما وأبدا حينما يأتيك إنسان يشكو من أمور معينة، أول ما ترشده إليه كله إلجأ إلى الله. جاء يشتكي مثلا من سحر أو من مس أو من ضيق في الأرزاق أو من تسليط الظن إلى غير ذلك، ارشده إلى هذا، إلجأ إلى الله، لأنه هو ذا الأصل أن يلجأ العبد فينا إلى ربه عز وجل. لذلك في عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني أشتكي منذ أسلمت، يعني منذ أسلمت وأنا أشتكي من بدني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الموضع الذي يؤلمك ثم قل بسم الله ثلاث ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يقول عثمان ففعلتها فصرف الله عني. اللجوء إلى الله يا أخوانا، اللجوء إلى الله يا مشايخ، ده قطب الراحة لشريعة الإسلام. لذلك في قصة أيضا جريج العابد لما وده إليه الاتهام في قصته الطويلة المعروفة وجاءوا به من صومعته بعد أن هدموها عليه وقال لهم ما شأنكم، قالوا لهم زنيت بهذه الجارية فوضعت منك هذا الغلام، تهمة باطلة. فقال لهم جريج أمهلوني. طيب هنا السبل ضاقت عليك، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. وخذوا بالكم ده محك يقيس الإنسان به نفسه مع الله، هو ده المحك، ضاقت عليك السبل وضاقت عليك كل المخارج، إلجأ إلى الله. ألم يقل عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله انتبه بالغ أمره، يعني إيه؟ إذا أمر بأمر كوني لابد أن يبلغه اللجوء إلى الله. فلما قالوا لجريج هذا قال أمهلوني، ثم توضأ ودعا ربه عز وجل أن يفرج عنه ما هو فيه، ثم طعن بيده في بطن الغلام وقال له من أبوك؟ قال فلان راعي الغنم. السؤال، الله عز وجل أجر هذه الكرامة على يد جريج لأجل أنه جريج أم لأجل استقامته على الشرع ولجوئه إلى الله؟ نعم، فيجب عليك أن علي وعليك أن أكون أنا وأنت كهو، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قصة أصحاب الأخدود في قصة الغلام، وقصة مشهورة معلومة، لما أمر الملك أن يأخذوه في قرقور يعني قارب صغير فإذا توسطوا في البحر فيلقوه، فلما أخذوا الغلام في المركب الصغير في وسط البحر، طب الغلام ماذا يصنع؟ ده غلام يعني لم يبلغ الحلم، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. الرواية بتقول إيه؟ فانكفأ المركب ورجع إلى الملك. ده خلاصة الكلام، التفصيل ايه ما يخصكش. كذلك قال لهم فخذوهم الى اعلى جبل فاذا وصلتم الى اعلى الجبل فالقوهم. طبعا دي لها تفاصيل كثيرة ستأتي ان شاء الله عندما نصل الى قصة اصحاب الاخدود في قوله تعالى والسماء ذات البروج. ولكن الشاهد إيه؟ لما صعدوا إلى أعلى الجبل، طب الغلام ماذا يصنع مع هؤلاء القوم وهم من حاشية الملك؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، انتهى الأمر. فارتج الجبل، تم انت معهم على الجبل، فارتج الجبل فسقطوا ورجع إلى الملك. يبقى الشاهد من كل هذا يا أخوان، إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قوله تعالى إذ آوى الفتية إلى الكهف، قال الإمام القرطبي هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والأصدقاء والأوطان خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وهذا الأمر يستدعي بسطا أكثر من ذلك. الفرار بالدين خوف الفتنة وخوف أن يفتل الإنسان في دينه. ابتداء لا يجوز للمسلم أبدا أن يفر من بلد مسلمة إلى بلد غير مسلمة زعما يفر بدينه. كلام ده نقطع بحرمته، لأن بعض المبتدعة لما انحرفوا وزاغوا عن الحق تركوا بلدهم المسلمة وذهبوا إلى بلاد الكفر. وشو بقى يتشدق يقول لك ده احنا هناك واخدين حريتنا. أي حرية أيها الأحمق؟ وحسبك من الشر أنك عشت تحت ظل الحكم بغير ما أنزل الله بل تكذيب شريعتك. راح يعد في بريطانيا ولا في أمريكا، من الذي أذن لك في ذلك؟ لقوا بقى يتمخض الجبل فيلد فأرا ولك ده أنا حصلت على الجنسية. اعلموا رحمكم الله أن الحصول على جنسية لدولة كافرة لا يجوز بالاتفاق، بل ذهب كثير من أهل العلم أن من حصل على الجنسية رضا بمنهجهم وبشريعتهم وحبا لهم كفر بالله. بحيث الأمور تكون واضحة، لأن دلوقتي أصبح إيه بيبدأ يحتال مرات قرب تولد ياخدها ويطلع على هناك. لما؟ عشان المولود ياخد الجنسية، تفرح بأن يتجنس بجنسية دولة كافرة وتعيش تحت شريعتهم وفي ظلهم ويتراءى ناركما، هذا ليس من دين الله. يبقى ابتداء كده أن يفر الإنسان بدينه كما يزعم من بلد مسلم إلى بلد كافرة، هذا ليس من دين الله عز وجل، لا من قريب ولا من بعيد، بل الإجماع منعقد بين أهل العلم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى من كان يقيم في دار الكفر بعد المدينة المنورة ما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يقيم بين ظهرين المشركين أبدا، فإن أقام فهو آثم، فإن مات على ذلك بنص الآية أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الفرار من الدين، الفرار بالدين من زمن الإيه؟ الفتنة. طبعا هذا الأمر إخواني والكلام ده بينشر ويؤسفنا أنكم أو أن البعض يستمع إليه، وإحنا بنقول بملء الفي. إخوانا احذروا الجلوس مع أهل البدع والاستماع لهم طالما أنت عندك عقيدة إن فلان ده مبتدع، لا يحل لك أن تسمع ولا أن تأخذ منه علما. مش ده الأصل اللي إحنا بنقول؟ علمت أن فلانا منحرف زائغ عن الحق، لما تسمع له ولما تتناقش ولما تتكلم معه؟ سيلقى عليك شبهة لعلها تجد في القلب فراغا تتحكم فيه نريد أن نخرجها فلا نستطيع. يبدأ يتهمون الحكام بالكفر، واخد بالك؟ يقول لك ازاي ده الحكم كافر، ده أمر بحراسة مواطن الشرك قبور الأولياء وبارك بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. أوليس هذا من الكفر الصريح؟ ما الكلام ده بيقولوه وبعض إخوانكم يسمعونه ويؤتون به إلينا. طيب دي شبهة الجواب عليه سهل ميسور، مش دي القضية. القضية لما جلست معهم وكيف وصلت إليك، هو ده مكمن الخطر. يقول عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في المعتقد، أي اعتقدتم حل ما حرم الله أو حرمة ما أحل الله اعتقادا، في هذه الحالة أشركتم. أما إن أطعتموهم هكذا والاعتقاد صحيح فهي معصية، فهي معصية. ولكن أبى أهل البدع إلا أن يثيروا الشبهات، وأبى بعض إخواننا أصحاب المنهج القويم إلا أن يستمعوا لهم. طيب، يبقى الفرار من بالدين من بلد الكفر. نعم، لا تستطيع أن تقيم دينك، ففي هذه الحالة لك أن تهاجر. بس تهاجر إلى أين؟ لذلك فيه مقولة لخالد بن الوليد، وطبعا كما تعلمون أن خالد بن الوليد من الصحابة رضوان الله عليهم ومن أهل الجنة بعينه. أسلم بعد عام الفتح، قبل الفتح، نعم قبل الفتح، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث تعد على أصابع اليد الواحدة، لأنه كان جهاد قتال. يقول: إن البلاء حق البلاء، أن تكون في بلد يعمل فيه بمعصية الله فتريد أن تنتقل إلى بلد لا يعمل فيه بمعصية الله لا تجده. ماشي كده؟ هو ده المصيبة الكبرى، واخد بالك؟ إن البلاء حق البلاء، أن تكون في بلد يعمل فيه بمعصية الله فتريد أن تنتقل إلى مكان يعمل فيه بطاعة الله فلا تجده، فلا تجده. الديار التي نسكن فيها ديار مصر، ديار إسلامية، ومن قال غير ذلك فهو زائغ عن الحق منحرف. وحاكم البلاد حاكم مسلم له السمع والطاعة، ومن قال غير ذلك فهو زائغ عن الحق خارج عن أهل السنة والجماعة. لأن الشنشنة في مسألة الديار، يقول لك انت قاعد في الديار دي ليه؟ ده ديار شرك. ولو سئل عن ضابط الديار، هل يطلق على الأرض أم يطلق على السكان أم يطلق على الاثنين معا، لا يدري، لا يدري. الشاهد قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. قال القرطبي: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والأصدقاء والأوطان، خوف الفتنة أو ما يلقاه الإنسان من المحنة. طيب، برضو هنا مسألة مهمة، لأن بعض المبتدعة يتشدقون بها، وهي: هو فهم الدين كما طراء له فيريد أن ينشر ما فهمه وإن كان غير حق. وده من الخطأ. لذلك من الأفكار الخبيثة التي تنشر ويتبناها الخبثاء أتباع سلفية اسكندرية، وطبعا لهم قدم راسخة في مدغمر، نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الإسلام ردا جميلا، عشان بس تكون فاهم إيه اللي بيدور حواليك، واخد بالك؟ والكلام ده اسأل في أي واحد منهم لا ينكرهم، قال لك نحن في زمن، وده نص عليه ياسر برهامي في كتابه اللي هو فقه الاختلاف بين المسلمين، نحن في زمن لا يوجد فيه إمام ولا جماعة. لا عندنا إمام ولا عندنا جماعة. لما؟ لأنه لا يعتقد إلا بالإمام الأعظم الذي يكون لكل المسلمين على وجه الأرض. وهذا الكلام خطأ كبير يترتب عليه خروجهم على ولاة الأمور، لأنهم ليسوا بولاة أمور عندهم. وده اللي صرح به أحدهم أيام الرئيس السابق، قال ده مش رئيس، ده وكيل عنا موظف. طب ليه؟ قال لك عشان لما أخرج ما تنكرش عليه، ده مش ولي أمر. والكلام ده موجود إلى الآن في كثير، وللأسف يجلس بعضكم معهم ويكلمهم. والله أنت آثم، هؤلاء مبتدعة واجب عليك أن يهجروا بكل أنواع الهجر. مسألة الحاكمية والديار لابد أن تحكموا أمركم. الأمر مشكل عليك، سل أهل الاختصاص يأتون لك بالعلم الصحيح النافع أن ما نحن فيه ديار مسلمة، والحاكم حاكم مسلم له السمع والطاعة. ومن علامات أهل السنة أن يدعو لحكامهم بالتوفيق والإنابة إلى الله. طيب، يبقى في الآية دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والأصدقاء والأوطان خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. هذا الإخواني يجعلنا نطرق إلى مسألة أخرى، وهي مسألة اعتزال الناس. اعتزال الناس في نصوص واردة في استحباب العزلة، بل في الوجوب، ولكن الإشكالية في التطبيق. هل يا ترى الزمن الحاضر هذا الزمن أم لا؟ يعني عند البخاري وغيره، يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يعني سيأتي على الناس زمان أفضل مال الرجل شوية غنم يطلع على الجبل وراه، تبه العربيات والقصور وكذا، قال لك لما يفر بدينه من الفتن. هذا الأمر إخواني بارك الله فيكم لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. طيب، الخلطة مع الناس، الخلطة مع الناس يعني أعيش في المجتمع جنبي بقال وجنبي جزار وجنبي حائك وجيراني، عايش مع المجتمع اللي هو أن يعيش الإنسان مختلطا مع الناس. اختلاط الناس يا أخوانا والعزل على الناس له ضوابط شرعية ينبغي أن لا تغيب عنك. فعند الترمذي وأحمد من حديث ابن عمر والسند الحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث لابد أن يفهم طبقا لبقية النصوص، واحد بالك طبقا لبقية النصوص. طيب، يخالط الناس ويصبر على أذاهم، قال أهل العلم: أن يخالط الناس فيما يجب عليه أن يخالطهم لابد، فعند المخالطة الواجبة يرى منهم الأذى فيصبر، هذا خير عند الله من الذي يعتزلهم. يبقى عندنا خلطة واجبة وخلطة مخير أنا فيها. واجبة يعني إيه؟ أنا عاوز أشتري كيلو لحم، واخد بالك؟ كل جزارين البلد والمحلات اللي بيع لحمة مشغلة في المحلات ما يخالف الشرع. طب ما بيبيعش لحمة إلا امرأة عريان، وأنا لابد لي أن أشتري وأخالط. يبقى في هذه الحالة عند الخلطة اللي هي واجبة إن لم أفعلها سأوذى في معيشتي، يبقى أذهب وأخالط وأصبر على ما يحدث لي من أذى، كما يحدث الآن كثير منكم يركب بعض وسائل المواصلات يسمع ما يندي له الجبين، وطبعا دلوقتي أصبح الشاشات في المواصلات حتى في التكاتك، واخد بالك شاشة صغيرة يعرض فيها ما يشاء وهو راكب، طبعا كل ده مخالف، ولكن هنا مخالطتك لابد منها لأن ديت حاجيات الحياة لابد منها. مثلا تريد أن تشتري ثوبا، أن تحيك ثوبا، أن تذهب بابنك إلى المستشفى، إلى غير ذلك، ما ديت أشياء ضرورية. ولكن العلماء قالوا في هذه المسألة، قالوا إيه؟ إذا كان الرجل قوي الإيمان عالم بالشرع فله أن يخالط الناس، طيب ضعيف يبقى تقف المخالطة على قدر ما يجب عليه لكي تستقيم معيشته. وقد اتفقت كلمة العلماء على أنهم لا يجوز المخالطة لأهل المعاصي عند المعصية، ولأهل البدع عند البدع وغيرها، إلا إذا ألجأتك إلى ذلك ضرورة ملجئة يفتيك بها عالم مجتهد. أعدتني الكلام ده، مخالطة أهل المعاصي عند معصيتهم، وأهل البدع عند بدعهم وعند غير بدعهم، لأن هجر المبتدئ غير هجر العاصي، فرقوا بين الاثنين حتى لا يختلط عليكم الأمر. فالعلماء قالوا المعاصي لا يحل لك أن تشارك العاصي أو تجلس معه أو تشرب معه أو تأكل معه عند ممارسته للمعصية، وهذا الذي أشار إليه الترمذي فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي هريرة أول ما دخل النقص في بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه على معصية فيقول له اتق الله فإن هذا لا يحل لك، فيأتي في اليوم الثاني فيجده على نفس المعصية فلا يمنعه هذا من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. يبقى عند المعصية لا، طب والمبتدع ده على الدوام عند البدعة وغير البدعة. علشان كده لا يليق أبدا مهما كان الميت عزيزا عليك وقام أولياؤه بعمل مأتم أو جلسوا أمام الدار بدون مأتم ببعض الكراسي ليستقبلوا الناس لأخذ العزاء، لا يحل لك، لا يحل لك يا أخي، ما دي مشاركة في بدعة ولا يجوز بحال من الأحوال. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم دي بضوابط يستطيع، يبقى المخالطة عند المعصية لا تجوز، وكذلك المبتدع عند البدعة وعند عدم البدعة لأن المبتدع غير. يستثنى من ذلك أن يفتيك عالم بأن الذي أنت فيه ضرورة ملجئة فيجوز أن تمكث مع العاصي عند ممارسة المعصية، يبقى ضرورة ملجئة، خرجنا عن الأصل الفتوى، زي ركب سيارة والراجل شغل محرم الله فبتقول له يعني اتق الله وهذا لا يحل لك، بص لك كده وقال لك عجبك ولا تنزل. ده الواقع للأسف، التفلت والتحلل والجرأة العجيبة على حرمات الله التي رأيناها من كثير من القوم ما كنا نعهدها قبل ذلك. ففي هذه الحالة يفتيك العالم بأن هذه ضرورة ملجئة يجوز لك أن تتحمل حتى تقضي أمورك. أيضا وإذا كان الرجل ضعيف الإيمان قليل العلم يخشى على دينه فهذا يكون على حذر من مخالطة الناس. طيب أيضا هنا في قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، قال أهل العلم سلامة الدين نظير التضحية بكل شيء هذا هو الصواب. علشان كده كل الشرائع السماوية جاءت بحفظ ما سماه العلماء الضروريات الخمس. كل الشرائع أول شيء الدين بعد ذلك النفس بعد ذلك العرض بعد ذلك العقل بعد ذلك المال. اسمها الضروريات الخمس. كل الشرع يبقى المقدم ابتداء حفظ الدين. حفظ الدين يبقى يفدى الدين بكل شيء. ولكن هذا الأمر يا إخواننا الله يبارك فيكم بيختلف أيضا من شخص لآخر، ولكن الأصل حفظ الدين. يعني يضيع منك كل شيء ويبقى دينك، هذا هو الربح الوافر. سيأتي سيأتي حاضر معايا أخونا كده. يبقى يقول سلامة الدين نظير التضحية بكل شيء، هذا هو الصواب. دين يسلم وأبذل فيه كل شيء حتى يسلم ديني. طيب ما المراد بسلامة الدين؟ ايه معنى بقى يعني اضحي بكل شيء في سبيل الدين؟ قال لك بتختلف. رجل يدعو لدين الله ويعتلي المنابر ويسمع له الناس، تعرض لأمر لابد أن يصدع بالحق، حكم شرعي عقدي سئل فيه، فلو صدع بالحق لجرد من كل متاع الدنيا. واخد بالك؟ لجرد ايه؟ من كل متاع الدنيا. لا، يصدع بالحق، يصدع بالحق. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يصدع بالحق. لما هنا بقى أفدي ديني بكل شيء حتى النفس. وهذا الذي واضح بجلاء في قصة الغلام، لما البحر ورجع سليم على الجبل، رجع سليم. فالغلام بقى قال له أيها الملك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. شوف باخد بالك كده كويس، أصبح الغلام الضعيف آمرا للملك، والملك الكبير مأمورا بأمر الغلام. مظبوط؟ أه؟ إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. الأول نسي الملك كل شيء في سبيل تحقيق غايته. قال له اجمع الناس في صعيد واحد، تخليش ولا واحد في البيت، كله يطلع بره، واصلبني على خشبة، وخذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس، وقل بسم الله رب الغلام، واضرب بسهمك فإنك قاتلي إن شاء الله. هو هنا الغلام عاوز يعمل ايه؟ البلد بحالها مفكر ان الرجل الأبله ده هو ده الإله، فنريد ان يغير هذا المعتقد ولو على سبيل نفسه. فين بقى ايه دخل دي اللي احنا بنقوله بواحد راح في فلسطين فجر نفسه عشان يموت 20-30 يهودي؟ مين اللي أذن لك بذلك؟ قال لك ما الغلام، ما دخل هذا في ذلك، هذا بعيد كل البعد على الاستدلال. ففي هذه الحالة فدى الغلام دينه بنفسه، بدينه يعني أعلم الناس كلهم إن الرجل ده بيضحك عليكم، له إله ولا أي شيء مطلقا ولا يسوى بعرة، بل هناك رب الغلام الإله الأحد الكبير المتعال. ففي هذه الحالة يجوز للإنسان في مواطن معينة أن يفدي دينه بكل شيء، بالنفس بالمال بالعقل بكل شيء، ولكن هذا ليس على العموم، بل كل حالة بحالتها. طيب وجه الاستدلال بهذا الأمر على ما فعله الفتية، باتفاق أهل العلم في قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، قالوا الفتية كانوا من أبناء الملوك ومن علية القوم، ومع ذلك ما مالوا إلى متاع الدنيا. فالفتية كانوا من أبناء الملوك ومن علية القوم، ومع ذلك ما مالوا إلى متاع الدنيا، حفظا على الدين ويفدي دينه بكل شيء. والذي يحملك أخي الفاضل على مثل هذه الأمور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. أحافظ على ديني ويعطب كل شيء. خد بالك بالمناسبة جه السؤال هوت اللي بيحصل ده عدم الفهم السديد للدروس والعبر من القصص، ومن أجل ذلك رجائي حاول تتابع نفسك في المحكات، واخد بالك، لأن الكلام في المسجد شيء والسماع شيء والواقع شيء آخر، ولن تفلح إلا إذا عملت بما تعلمت. اتعلمت خطأ راجع نفسك، الذي علمك أخطأ رجعه ونصحه، أما شغل الخلط وعدم التمييز الذي يحصل من البعض ما فيش فيه منفعة والله يا أخوان. اسمع كده السؤال معايا وسيتضح لك الربط بين السؤال وبين ما أتكلم فيه. شاب عندنا في القرية يسمع للعلماء الذين على المنهج وله عمل في تجارة التريكو، يتعامل فيها تعاملا مباشرا كل يوم مع تجار من الإخوان وتجار من الصوفية ومن الحزبين، ويؤانسهم ويلعب معهم الكرة كرة. ده صاحب منهج، ده بتاع دنيا، ده رجل صاحب دنيا وليس صاحب منهج. رجل ركن إلى متاع الدنيا ونظر إلى المكسب والربح فغض الطرف عن كل شيء. انظر يقول لك، قال لك هي فيها حاجة، ده احنا الشرع أباح لنا التعامل مع اليهود والنصارى. هذا من الخلط ومن سوء الفهم. ماذا الله حصل لما سمح أهل الزيغان والضلال الإخوان بدخول الشيعة إلى مصرنا وقلنا يا أخواننا غلط؟ قال لك ازاي، طب انت عندك أمريكا وإنجلترا، ده الخلط ومن إثارة الشبه. طيب أمريكا وإنجلترا جوهم بلدك ويعلمون شريعتك ولا يهدمون في دينك باسم دينك، أما الشيعة جاءوا ليدمروا الدين باسم الدين. قال لك المعتقد أن عائشة كافرة. ما هذا الخلط الذي نسمعه؟ انتبهوا يا أخوانا، وحينما نقول أن الجميع إلا ما رحم ربك يحتاج إلى إعادة نظر في كل شيء خاصة في التربية، لم نكن مبالغين، لم نكن مبالغين، لأن المحكات بتظهر بتظهر. قعد كنت امبارح مع مين، معه زي ما قال لي أول امبارح، قال لي والله في واحد طرأ علي شبهة وحصل كده وكده. قلت له طيب قبل أن تطرح الشبهة لما جلست معهم؟ أنت عارف إن هو مبتدع ضال منحرف، بتجلس معه ليه؟ يبقى انت اخطأت. كن بقى اطرى عليك شبهة شبهات، يعني اغمسك في الشبه ده على نفسها جنت براقش. يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. تفهم النص ده صح، بناء على ذلك ستفدي دينك بكل شيء. قال مش احنا عندنا عقيدة، عقيدة بنقولها ونسمعها وبنقول ان احنا مصدقين الخبر ان الانسان وعنده في العمر 20 و100 يوم يكتب له رزقه، صح؟ طب العقيدة ما اثرتش فيك ليه؟ يرد عليك ويقولك اصل من الاسباب، بس دي اسباب غير مشروعة. الشرع نهاك ان تتعامل مع اهل البدعة وتكثر من سوادهم، والمصيبة السوداء تلعب معهم الكرة. لعب الكرة في حد ذاته محرم، فجمعت بين المصيبتين. اخوانا نعيد النظر تاني حتى لا ندمر ديننا باسم ديننا. كل واحد يعيد النظر تاني، وما فيش داعي للمغالطة. دعوكم من المغالطة والخداع بأهل البدع والتزيي بزي أهل العلم. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند مسألة سلامة الدين التضحية بكل شيء لتحقيق سلامة الدين. ونكمل إن شاء الله هذه القصة المباركة في اللقاءات القادمة، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.